أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامسة للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى، النصف أو الربع. وللأخوال وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر، الثلث من الأصل لا من الباقي، لا من الباقي، وللأعمام الباقي إلى آخر العبارة. الكلام في إرث المرتبة الثالثة من مراتب الإرث وهي الأعمام والأخوال. فإذا اجتمع مع الأعمام والأخوال زوج أو زوجة، فإن الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى، باعتبار أنه ليس للميت ماذا؟ ولد. فالزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، باعتبار عدم وجود أولاد للزوج أو للزوجة، للمتوفى يعني. وهذا المقدار واضح ولا نحتاج إلى دليل أكثر مما تقدم من الأدلة. والكلام من ما هو في إرث الأعمام والأخوال. يقول وللأخوال وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر، الثلث من الأصل. وللأخوال وإن كان الخال واحدا فقط، وإن اتحدوا يعني وإن كان واحدا ليس أكثر، أو كانوا كلهم أخوالا للأم يعني إخوة الأم لأمها، فلهم الثلث من الأصل. فإذا أعطينا للزوج النصف وأعطينا للأخوال الثلث من الأصل، يبقى كم؟ يبقى الثلث، يبقى الثلث للأعمام. يقول الثلث من الأصل لا من الباقي، يعني لا أنه المتبقي بعد إعطاء الزوج نعطي الثلث منه إلى الأخوال، بل أصل التركة نخرج منها النصف ونخرج منها الثلث من أصل التركة. وللأعمام الباقي، وللأعمام الباقي وهو الثلث على تقدير الزوج، لأن الزوج حينئذ يأخذ النصف والأخوال يأخذون الثلث، فيبقى ثلث واحد يعطى للأعمام، وهو مع الربع على تقدير الزوجة، أي والسدس مع الربع. يعني لو فرضنا محل الزوج زوجة، فالزوجة تأخذ الربع والأخوال يأخذون الثلث، فالمتبقي حينئذ هو ربع زائد ثلث، أي ثلثين ونصف. فإن الربع والسدس يساويان كم؟ ثلثان ونصف الثلث، أو نصف الفريضة إلا نصف ثلث أيضا، النتيجة واحدة يعني. فإن الثلث ثلثان والربع كان الربع ثلث ونصف الثلث، وهو أي الثلث مع الربع على تقدير الزوجة. ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين، يعني كان هناك أحد الزوجين وكان هناك أعمام وأخوال وكانوا متفرقين، يعني بعض الأعمام للأب وبعضهم للأم، وبعض الأخوال للأب وبعضهم للأم، ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى لنفس النقطة وهي عدم وجود ولد للميت. وللأخوال الثلث، وللأخوال الثلث. هذا الثلث الذي للأخوال يقسم بكيفية معينة، يذكر هذه الكيفية. ثلثه أي ثلث هذا الثلث الذي هو للأخوال، ثلثه لمن تقرر بالأم منهم إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر. يعني الآن نحن مع هذا الثلث، إن كان الأخوال أي إخوة الأم من أمها، إن كان واحدا يعطى الثلث، إن كان أكثر يعطى الثلث، والباقي أي ما زاد عن الثلث أو الثلث من هذا الثلث يعطى لمن؟ للأخوال، للأبوين أو للأب، والباقي من الثلث أو الثلث يعني الباقي، والباقي من الثلث الذي هو نصيب الخؤولة يعني للأخوال من قبل الأبوين أو الأب. هذا المقدار واضح. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال، أعطينا الآن الزوجين وأعطينا ماذا؟ الأخوال. الباقي أي الزائد هذا للأعمام. خب كيف يقسم؟ يقول ثلثه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثه للمتقرب بالأم إن كان أكثر من واحد، يعني للعم الذي هو أخو الأب لأمه، والباقي أي ما زاد عن الثلث أو الثلث من الباقي، الباقي من الباقي للمتقرب منهم بالأبوين، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو بالأب عند عدم الأبوين بالتفاوت، أي للذكر مثل الحظ الأنثيين. ولو اجتمع الزوجان، أي أحد الزوجين يعني، وإلا ما يجتمع بعد زوج وزوجة. خب ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة، مع خصوص الأعمام دون الأخوال، أو مع الأخوال دون الأعمام، مع الأعمام خاصة أو الأخوال، فلكل منهما أي من الزوجين نصيبه الأعلى كذلك، فلكل من الزوجين نصيبه الأعلى كذلك، والباقي للأعمام. النقطة واضحة بعد، ليش نصيبه الأعلى بعد؟ ما يحتاج الحين نكرر النقطة. والباقي للأعمام لو كان الفرض هو الأعمام، أو للأخوال لو كان الفرض هو الأخوال، وإن اتحدوا بأن كان عما واحدا أو خالا واحدا. جيد، إلى هنا المسألة واضحة. خب لو تفرقوا كانوا زوج مع أعمام أو زوج مع أخوال، زوج مع أخوال، وكان هؤلاء الأخوال متفرقين بعضهم للأب بعضهم للأم بعضهم للأبوين، ومع التعدد واتفاق الجهة واتفاق ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة أو من الأم، واتفاق الجهة يقصد إيش؟ حاط لكم مثل هامش ما حاط فيه اتفاق الجهة، يحتمل أن المراد بها أنها كلهم جهة الأعمام أو جهة الخؤولة، ويحتمل أنه لا، المراد كلهم أعمام للأب أو كلهم أعمام للأم، هذا أيضا محتمل في العبارة، وبل هذا الذي كان أقصى به يعني، واتفاق الجهة بمعنى أنهم كان زوج مع أخوال، هؤلاء الأخوال كلهم للأم، يعني إخوة الأم لأمها، أو كلهم إخوة الأم لأبيها. واضح؟ كالأعمام من الأب خاصة أو من الأم، أو الأخوال كذلك، يعني الأخوال من الأب خاصة أو من الأم خاصة، يقتسمون الباقي كما فصل، أي أن الأخوال يقتسمون بالسوية مثلا إن كانوا أخوالا، والأعمام أيضا إذا كانوا أعماما للأم يقتسمون بالسوية، لأنه أشار إلى ذلك فيما سبق، وإن كانوا أعمام للأب أو للأبوين فالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين كما فصل. ولو اختلفت جهة الانتماء، ولو اختلفت كما لو خلف زوجان، كما لو خلفت زوجان، هذه المتوفاه رحمة الله عليها وأدخلها وأسكنها فسيح جناته، لو خلفت زوجا وخالا من الام، واضح؟ وخالا من الابوين او الاب، فللزوج النصف. لا كلهم اعمام، نعم، لكن بعضهم اعمام للاب او بعضهم اعمام بعضهم اعمام للاب وبعضهم اعمام للام، او بعضهم اخوال للاب وبعضهم اخوال للام، يعني اختلفوا من هذه الحيثيات. نعم، ولو اختلفت كم اختلفت الجهة، بان كان الاخوال بعضهم للاب وبعضهم للام، ولو اختلفت، واضح بعد، ولو اختلفت كما لو خلفت زوجا وخالا من الام وخالا من الابوين او الاب، فللزوج النصف، لانه زوج بعد له النصيب الاعلى مع عدم الولد، والمفروض اننا في المرتبة الثالثة من مراتب الارث، فليس هناك ولد للمرأة المتوسعات، فللزوج النصف، وللخال من الام ثلث الاصل، وللخال من الام ثلث الاصل، كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الاصحاب. الخال من الام له ماذا؟ ثلث الاصل، كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الاصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج، لان الزوج لا يزاحم المتقرب بالام. اتضحت؟ هو هنا ينقل ان المصنف في كتاب الدروس نقل عن ظاهر كلام الاصحاب ان للخال من الام ثلث الاصل، اليس كذلك؟ خلنا نشوف عبارة الدروس ماذا قال. قال: وقد يفهم، ذكر كلام طويل سيأتي الحديث عنه، لانه ايضا ستأتي بعض العبائر من الدروس في ذيل هذا الكلام. قال: وقد يفهم من كلام الاصحاب، كان ينقل رأي للعلامة الحلي، سيأتي تعرض لهذا الرأي، لكن بعد ان نقله قال: وقد يفهم من كلام الاصحاب ان للخال للام بعد نصيب الزوجية ثلث الاصل، يعني نستثني نصيب الزوجية ثم نعطي للخال من الام ثلث الاصل ان اتحد، وثلثه ان تعدد، مو دائما ثلث الاصل. العبارة هي توهم بانه دائما ثلث الاصل، شوف، فللزوج النصف وللخال من الام ثلث الاصل، ما ذكر الثلث اصلا، مع انه هناك في الدروس ذكر ثلث الاصل ان اتحد وثلثه ان تعدد، كما لو لم يكن هناك زوج او زوجة. ما ذكر النصيب الخال من الابوين، بس له الباقي بعد، واضح، ذكر فرض وجود خال من الابوين فله الباقي. خب، هذا الان اتضح عبارة الشهيد الاول بالنسبة الى ماذا؟ الى كلام ظاهر الاصحاب، او الى ما يفهمه من ظاهر كلام الاصحاب. خب، كما لو لم يكن هناك زوج، نرجع الى المتن، كما لو لم يكن هناك زوج، لان الزوج لا يزاحم المتقرب بالام، واشار اليه هنا بقوله، اشار اليه الى ماذا؟ الضمير يرجع الى ماذا؟ هل الى ظاهر كلام الاصحاب؟ ماذا تفهمون؟ نحتاج شوي تصحصحون ويانا، صحصحوا ويانا، ماذا تفهمون؟ واشار اليه، الها تحتمل اكثر من احتمال هنا. لا، مو عدم المزاحمة، إما أنه أشار إلى ما ذكره الأصحاب، وهذا سيأتي أن هذا مو ظاهر كلام الأصحاب، هذا يختلف عن كلام الأصحاب، مفهمتين؟ أو أنه يشير هنا وأشار إليه إلى أصل هذا الفارع وهذا الأقرب، وأشار إليه هنا بقوله وقيل، هذا القول الأول، كتبوا عليه القول الأول، لأن عندنا قول أول وعندنا قول ثاني، ثم عندنا ماذا؟ عندنا كلام الأصحاب الذي تقدم. هذا القول الأول في خبر كلام الأصحاب. وقيل للخالي من الأم مع الخالي من الأب والزوج ثلث الباقي، ثلث الباقي. التفت وياي، ركز وياي للعبارة. إن بنينا على ظاهر عبارة الماتن الشهيد الأول رحمة الله عليه، فإن ثلث الباقي يعني ثلث الأصل، لأن الزوج أخذ النصف فبقي نصف واحد. إذا قلنا ثلث الباقي يعني ثلث هذا النصف، متفقين للمسألة؟ ما قال ثلث الأصل، ومفرق الشهيد الأول والشهيد الثاني بين الأصل والباقي، واضح بعد. احنا المفروض عبائر هناك بناء على الدقة بعد. إذا بنينا على ظاهر عبارة الماتن فإن هذا يعني ثلث الأصل، ثلث الباقي يعني ثلث الأصل، لأن المفروض أن الزوج أخذ النصف فيبقى عندنا نصف آخر، هذا النصف الآخر ثلثه يعني كم؟ يعني ثلث أصل المبلغ، أصل التركة. خب، وأما إن كان مقصوده بثلث الباقي ثلث أصل التركة، فيكون هناك تسامح واضح في التعبير، تسامح واضح في التعبير، وهذا بعيد جدا. ها، فهذا يتماشى مع تطبيق عبارة الشارح المذكور فوق في الأعلى. التفتوا في الشارح الشهيد الأول فوق في مرن في بحسب صفحتي أنا في أول الصفحة، قال وللخال من الأم ثلث الأصل. هذا التسامح في العبارة إذا بنينا عليه، هذا يتماشى مع ماذا؟ مع شرح الشهيد الأول حين قال، حفوا الشهيد الثاني حين قال وللخال من الأم ثلث الأصل كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب. هذا يتوافق مع ذاك، مو؟ خب، لكن ترجحون أيهم تون؟ التسامح. نكمل الحين، نكمل ونشوف التسامح لو مو تسامح. انا ما اتبنى التسامح، اقول هذا رأي كما سيتضح ان شاء الله بعد قليل. وقيل للخالي من الام مع الخالي من الاب والزوج ثلث الباقي، تنزيلا تنزيلا لخالي الام منزلة الخؤولة. ركز على فيها العبارة، تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة حيث تقرب بالأم، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرب به. خب، الخؤولة لهم الثلث والعمومة لهم الثلثان. خب، وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ولا العلامة حيث نقل الخلاف. إذن هذا القول أصلا يظهر من الشارح هنا أن هذا القول ما تعرض له الشهيد الأول في الدروس أصلا، متفقين؟ بل ذكره الشهيد الأول فقط هنا، وأما في الدروس فلم يشر إلى هذا القول، بل أشار إلى القول الثاني. وقيل هذا القول الثاني، وقيل ثلثه أي ثلث الباقي، هذا القول الذي أشار إليه الشهيد الأول في الدروس. وقيل ثلثه أي ثلث الباقي، ثلث الباقي مو ثلث أصل التركة، لا يصير عندكم خلط. ها، وقيل ثلثه أي ثلث الباقي يعني ثلث النصف المتبقي، يعني يعطى إلى الزوج نصف التركة فيبقى النصف الآخر، هذا النصف الآخر يعطى ثلثه للخال من الأم، والمتبقي يعطى الى من؟ للخال للابوين او للاب، ما عدنا عن هنا. خب، وقيل ثلثه اي ثلث الباقي، وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير، ذكروه عن بعض الاصحاب ولم يعينوا قائله، واضح؟ ذكر الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس أن الزوج يأخذ نصيبه الأعلى. التفت إلى عبارة الشهيد الأول أن الزوج يأخذ نصيبه الأعلى. ثم نقل عن العلامة قال قال الفاضل، الفاضل يراد به العلامة، نقل عن العلامة رحمة الله عليه أن كلالة الأم أي الخال الذي هو أخو الأم لأمها يأخذ ثلث الثلث، هكذا عبر، يأخذ ثلث الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر، والباقي لكلالة الأبوين. فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للأم ثلث الثلث واضح. هذا ذكره العلامة الحلي، ذكره ونسبه إلى العلامة الحلي، ثم قال أن هي مورد جاهلي، ونقل أنه يأخذ ثلث الباقي الخال للأم. الكلام عن الخال للأم، مشكلتنا هي الخال للأم. نقل الشهيد الأول عن العلامة الحلي، ماذا نقل عن الشهيد الأول؟ نقل عنه أن الخال للأم يأخذ ثلث الثلث. هذا ما يهمنا، فقط احنا نبين أنه نقل عنه ذلك. ثم بعد أن بين هذا النقل قال ونقل، مبني للمجهول، ونقل أنه يأخذ ثلث الباقي. وموضح أن الشهيد الأول يتبنى هذا القول ولا القول الذي قبله، لا هذا القول ولا القول الذي قبله، لأنه بالنسبة إلى القول الذي قبله نسبه إلى الفاضل، يعني إلى العلامة الحلي. قال الفاضل، موضح أنه يتبنى هذا القول، أنا مركز أنه ما يتبنى لأن الشهيد الثاني سيذكر أنه يتبناه. ونقل أنه يأخذ ثلث الباقي، هي عبارة الشهيد الثاني الشهيد الأول في الدروس. ثم بعد هذه العبارة نقل العبارة التي قرأناها قبل قليل والتي تتعلق بظاهر كلام الأصحاب، حيث قال وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجية ثلث الأصل إن اتحد وثلثه إن تعدد، كما لو لم يكن هناك زوج أو زوجة. خب الشهيد الثاني هنا على أي حال عند التسامح في النقل القليل يظهر هذا بالرجوع إلى الدروس إلى كتاب الدروس، يتضح هذا التسامح بشكل واضح. خب وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائلا. الشهيد الثاني عبر، الشهيد الأول عبر ونقل أنه يأخذ ثلث الباقي. خب على أي حال ثم الشهيد الثاني يعقب يقول واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد، يعني من هذا ولده في السعيد فخر المحققين ابن العلامة الحلي، واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له ثلث الثلث. قلت فيما سبق أن هذا ليس واضحا من كلام الشهيد الثاني الشهيد الأول، حيث لم يتضح أن الشهيد الأول يتبنى أن للخال من الأم ثلث الثلث، لأنه إنما نقل فتوى العلامة الحلي ثم عقبه بظاهر كلام الأصحاب. أصلا تعقيبه بظاهر كلام الأصحاب كأنه يشعر بأنه متوقف في فتوى العلامة الحلي وكأنه يميل إلى كلام الأصحاب، لا أقول يجزم بكلام الأصحاب لكن لا أقل أنه يتوقف في ماذا؟ فيما ذهب إليه العلامة الحلي. يقول واختار المصنف في الدروس العلامة وولده السعيد أن له أي للخال من الأم، للخال الذي هو أخ الأم لأمها ثلث الثلث، لأن الثلث نصيب الخؤولة. هذا تعليل لفتوى العلامة التي لم يتبناها الشهيد الأول كما أوضحنا، وإن نسب إليه أنه تبناها هنا لأن الثلث نصيب الخؤولة. التفت العلة، العلة الثلث هو نصيب الخؤولة، الخؤولة كل الخؤولة له الثلث في الأساس، فللمتقرب بالأم منهم ثلثه مع اتحاده وثلثه مع تعدده، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالآب. والشهيد الثاني لا يقبل هذا الكلام كما هو واضح، ولهذا يشكل عليه وينتصر فيه فتوى المشهور. يشكل يقول ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم، يعني نصيب الخؤولة مع مجامعة الأعمام، يعني إذا اجتمعت الخؤولة مع الأعمام، أما إذا لم يكن هناك أعمامون فالأمر مختلف، وإلا يعني مع عدم وجود الأعمام فجميع المال لهم يعني للخؤولة. فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب من الخؤولة بالأب، وأما المتقرب من الخؤولة بالأم فلا يزاحمه الزوج، مثلين. وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو الثلث مع وحدته والثلث مع تعدده خالي عن المعارض، فالخال للأم يأخذ الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر، ولا يزاحمه مزاحم أصلا، والزوج أو الزوجين إنما يزاحمان الخال المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة. وهذا هو الذي يظهر من كلام الأصحاب وهو الموافق للقواعد. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ثم يشير بعد ذلك لو كان أحد الأعمام، عفوا أحد الزوجين مع الأعمام، كان الكلام فيما لو كان أحد الزوجين مع الأخوال، والكلام في الأعمام كالأخوال ما فيها نقطة إضافية، لكن بعض التفاصيل الجزئية تحتاج إلى بعض البيان. يقول ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون، بعضهم إخوة لأب الميت لأمه وبعضهم إخوته لأبيه، واضح؟ أعمام متفرقون، فلمن تقرب منهم أي من الأعمام للأم ثلث أو ثلث الأصل إن كان واحدا يعني، أو ثلثه إن كان متعددا يعني، بلا خلاف على ما يظهر منهم. يقول لا يظهر خلاف من الأصحاب في ذلك، بلا خلاف على ما يظهر منهم. والباقي أي ما زاد على نصيب الزوجية ونصيب الحمل الأم، والباقي للمتقرب بالآب، هذا لا خلاف فيه على ما يظهر. ويحتمل، هذا يحتمل، مو واضح انه احد يتبناها، فقط يذكره على سبيل الاحتمال، واضح؟ مو واضح ان احد من الفقهاء يذهب الى هذا القول، لكن لانه تقدمت اقوال سابقة بنا فيها معين الدين المصري وغيره على بعض الاراء، مقتضى آرائهم السابقة المفروض أنهم هنا يتبنون هذا القول، وإن لم يظهر منهم أنهم تبنون. ويحتمل على ما ذكروه من تفصيل يعني في الخؤولة أن يكون للعم للأم ثلث الباقي خاصة أو ثلثه أو ثلث الثلثين خاصة. يحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعم للأم ثلث الباقي خاصة. ليش؟ لأن العلامة الحلي منذ قليل أوضحنا أن العلامة الحلي والمحقق العلامة الحلي والشهيد الأول على ما نسبه إليه ونحن رفضنا هذه النسبة، قال ثلث الثلث، مو هنا أيضا يحتمل ثلث الباقي، لأنه عفوا لأنه نقل عن بعض الأصحاب عفوا أنه له ثلث الباقي، عفوا هنا أيضا يحتمل بالنسبة إلى العمومة ثلث الباقي لنفس النقطة التي توجد هناك، أو ثلثه لنفس النقطة أيضا، أو ثلث الثلثين لنفس النقطة أيضا. هذه النقاط تقدمت في الخؤولة تكرر بعينها هنا، مو عده اراء تقدمت في الاولى خلاف رأي المشهور. هنا ايضا بعينها تأتي او ثلثة ثلثين خاصة، مو ثلث التركة باكملها. رأي المشهور يقول ان للعم للام ثلث التركة، هذه الاقوال في قبال ثلث التركة، ثلث الباقي او ثلث الباقي او ثلث الثلثين خاصة او ثلثهما بتقريب ما سبق. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة الثالثة يقول السادسة أمومة الميت وعماته لأب وأم أو لأحدهما وخولته وخالاته كذلك، يعني لأب وأم أو لأحدهما وأولادهم أيضا، يعني الأعمام والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا عند عدمهم، يعني عند عدم الأعمام والأقوال، يعني الأولاد أولاد الأعمام والأقوال عند عدم الأعمام والأقوال، هؤلاء كلهم أولى من عمومة أبيه وعماته وخولة أبيه وخالاته. يريد أن يقول ماذا؟ أن العم المباشر والخال المباشر، نقصد بالعم المباشر أخ الأب، ونقصد بالخال المباشر أخ الأم، هؤلاء في المرتبة الأولى هم أولى من أولادهم، وأولادهم عند عدمهم يعني عند عدم الأعمام والأخوال أولى ممن؟ من أخوال الأب وأعمام الأب وأخوال الأم وأعمام الأم، فإن للأم أيضا أعمام يكونون إخوة الأجداد، وللأم أيضا أخوال يكونون إخوة الجدات، واضح؟ هؤلاء الأعمام والأخوال غير المباشرين الذين هم أخوة الذين هم إخوة الأجداد، هؤلاء لا تصل النوبة إليهم مع وجود واحد من الأعمام والأخوال المباشرين أو أولادهم. يقول هؤلاء أولى من عمومة أبيه وعماته وخولته وخالاته، وأولى أيضا من عمومة أمه وعماتها وخولتها وخالاتها. ليش؟ لأنهم أقرب منهم بدرجة، واضح بعد لا تحتاج إلى بيان، فتنطبق عليهم آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالعم الأولى يقدم على العم البعيد. ويقومون أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما يعني الأعمام غير المباشرين والأخوال غير المباشرين، يقومون مقامهم يعني مقام الأخوال المباشرين والأعمام المباشرين عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا. اتضحت بعد النقطة، يعني الأعمام والأخوال غير المباشرين يقومون مقام الأعمام والأخوال المباشرين عند عدمهم وعدم أولادهم، ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب. هنا بعد النقطة واضحة، بعد لو كان عم أبعد بواسطة فهو أقرب من العم الذي هو أبعد بواسطتين، الذي هو عم جد جد الجد مثلا، فالأقرب عفوا، ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب. فابن العم مطلقا فابن العم مطلقا أولى من عم الأب، لأن هذا ابن عم مباشر وذاك عم للأب، وابن عم الأب أولى من عم الجد، وعم الجد أولى من عم أب الجد، وهكذا. النقطة الواضحة، كل ما كان أقرب بدرجة فيمنع الأبعاد، وهكذا. وكذا الخؤولة، وكذلك الخال للأم أولى من عم الأب لأنه خال للأم. الخال للأم بمعنى أخو الأم لأمها أولى من عم الأب. ويقاتل كل منهما الآخر، أي أعمام الأبوين وأخوالهم، ويقاتل كل منهما الآخر مع تساويهم في الدرجة. فلو ترك الميت عم أبيه، هنا نحتاج إلى شيء من التركيز لأن بقية المسألة مبنية على التركيز هنا. ويقاتل كل منهما الآخر مع تساويهما في الدرجة. فلو ترك الميت عم أبيه، شوف من طرف الأب الآن، عم أبيه، عم الأب وعمته، وخال الأب وخالته، هذا من طرف الأب. فمن طرف الأب عم وعم وخال وخالة، ومن طرف الأم عم وعم، يعني عم الأم وعمتها، وخال الأم وخالتها، ورثوا جميعا، كل هؤلاء يرثون لأنهم أربعتهم أو ثمانيتهم عفوا في درجة واحدة، ورثوا جميعا لاستواء درجتهم، كلهم أعمام وأخوال بواسطة واحدة، ليسوا أعماما مباشرين بل أخوال وأعمام بواسطة واحدة. فهنا كيف يقسم؟ قال فالثلث لقرابة الأم أي أعمامها وأخوالها بالسوية على المشهور، والثلثان لقرابة الأب. ليش الثلث لقرابة الأم؟ للحيثية التي أشرع إليها من أن الأب والأم يعتبران أحياء، فيعطى للأم ثلثها، ويعطى للأبوين الثلثان، ويعطى عفوا للأب الثلثان أي الباقي، ثم هذا الثلث الذي للأم ينتقل إلى أقاربها، وذلك الثلثين اللذين للأب يعطيان لأقربائه. فهنا فالثلث لقرابة الأم بالسوية. ليش بالسوية؟ لحيثية أنهم يتقربون إلى الميت بأمه، والمشهور يذهبون إلى أنه من يتقرب إلى الميت بأمه يأخذان بالسوية. والثلثان لقرابة الأب عمومة وخؤولة، يعني أعمام الأب وأخواله، ثلثهما للخال والخالة بالسوية، لخال الأب وخالته بالسوية يعني، وثلثاهما الثلثين للعم والعمة أثلاثا أي بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. خب من ماذا تصح الفريضة حينئذ بعد الخلف في الرياضيات؟ يقول وصحتها من 108 كمسألة الأجداد الثمانية تماما بلا فرق، إلا أن الطريق هنا أن اتهام أقرباء الأب 18. ليش 18؟ لأن الثلثان اللذين هما نصيب من؟ نصيب أقرباء الأب، لأن الثلثان تقسم أثلاثا كما أشرنا، ثلثها للخؤولة وثلثيها للعمومة، مو؟ خب هذا التقسيم الثلاثي يعني أن مخرجها من ثلاثة، مخرج الثلثين، هذه الثلثين واضح العدد ثلثين، لكن نقسم هذه الثلثين أثلاثين. خب فعندنا ثلاثة. خب الثلث الذي هو للخؤولة يقسم نصفين، فعندنا رقم اثنين مخرج النصف، هناك الثلاثة مخرج الثلث، وهنا الاثنين مخرج الثلث، مخرج النصف عفوا. والثلثان أي ثلثي الثلثين، الثلثان لمن؟ للعمومة، ممكن ايه؟ مخرج الثلثين كم؟ عفوا، والثلثين للعمومة عفوا، ثلثين للعمومة تقسم أثلاثا، فمخرج الأثلاث كم أيضا؟ ثلاثة بعد، فعدنا ثلاثة وثلاثة واثنين، نضرب اثنين في ثلاثة في ثلاثة يصير كم؟ 18. اثنين في ثلاثة يصير ستة، ستة في ثلاثة يصير 18، اثنين في ثلاثة في ثلاثة يساوي 18. فاتهام أقرباء الأب 18، وهذا أقل الرقم يمكن أن ماذا أن نستخرج منه اتهام أقرباء الأب بهذه الكيفية، ولا يوجد رقم أصغر منه. وكيفية الاستخراج بشكل أوضح تأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. إلا أن الطريق هنا أن اتهام أقرباء الأب 18 وسهام أقرباء الأم كان أربعة، لأنهم يأخذون الثلث يقتسمونه بالسوية، لا فرق بين الخؤولة والعمومة هنا في أقرباء الأم. خب والثمانية عشر في واسط الأربعة بالنيط، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن العددين المتوافقين هما اللذين يفني أحدهما أو عفوا يفنيهما عدد ثالث، متوافقين قلنا يفنيهما عدد ثالث، وهنا الاثنين تفني الأربعة إذا كررت، كررنا اثنين زائد اثنين تصير أربعة، فالاثنين تفني الأربعة، كذلك الاثنين أيضا تفني ماذا؟ الثمانية عشر، واضح؟ فالاثنين تفنيهما، والاثنين هي مخرج النيط، فيقال أنهما متوافقان بالنيط، الأربعة والثمانية عشر متوافقان بالنيط، لأن الاثنين مخرج النيط، فيقال الأربعة والثمانية عشر متوافقان بالنيط. يقول ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنيط، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، نصف أحدهما نصف الثمانية عشر في الأربعة، أو نصف الأربعة في الثمانية عشر. إذا ضربنا نصف الثمانية عشر في الأربعة يعني تسعة في أربعة يساوي كم؟ 36. أو نضرب نصف الأربعة أي 2 في 18، 2 في 18 أيضا 36، النتيجة واحدة، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع أي 36 التي هي حاصل ضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو 3، فيصير 36 في 3 يساوي 108. وضح إليكم الآن كيف وصلنا إلى النتيجة؟ خب وهذه 108 بعد نرجع ونقسمها بالتفصيل الذي تقدم قبل قليل، أن لأقرباء الأم الثلث بينهم بالسوية، ولأقرباء الأب الثلثان بينهم بالتفاضل، يعني 72 من 108 بينهم بالتفاضل بالتقسيم الذي تقدم، أنه للخؤولة الثلث و للعمومة ثلثي 72. وقيل بعد أن ذكر القول المشهور وبين مخرج الفريضة فيه، يذكر قولا آخر في قباله، أو قولان آخر، يذكر قولين آخرين في قباله. وقيل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، مو قلنا أن لأقرباء الأم الثلث؟ ثلث الأصل، أقرباء الأم لهم ثلث الأصل، سواء أعمام الأم وأخوال الأم يقتسمان ثلث الأم بالسوية. هنا يقول لا، هذا ثلث الأم لا يقتسمه الأعمام والأخوال بالسوية، بل هذا ثلث الأم يقسم أثلاثا، ثلثه لأخوال الأم بالسوية، وثلثيه لأعمام الأم بالسوية. الكلام عن ثلث الأمها مو عن البقيةها، مو عن ثلثي الأب، بل عن ثلث الأم. وقيل هذا القول الأول في خلال القول المشهور، وقيل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثا أي ثلثا الثلث لعمها وعمتها بالسوية. الكلام عن أي ثلث؟ الثلث الذي هو للأم، لا تغفلون. فهي كمسألة الأجدار على مذهب معين الدين المصري، إذا ترجعون إلى مذهب معين الدين المصري هي. وقيل هذا قول آخر في المسألة في قبال قول المشهور، وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية. شوف هنا جمع أخوال الأب، شوف التفت إلى هذا القول الثاني في اعتبار القول المشهور، جمع أخوال الأب مع أخوال الأم خلاهم على حدة، وجمع أعمام الأب مع أعمام الأم جمعهم على حدة، واضح؟ فأعطى للأخوال الثلث وللأعمام الثلثين. واضح هذا القول شلون منشئه؟ اعتبر الأخوال قال الثلث للأخوال، ما يهمنا أخوال من جهة الأب وأخوال من جهة الأم، والثلثان للأعمام بدون فرق بين الأعمام من جهة الأب والأعمام من جهة الأم. نعم هناك تقسيم في نفس الثلث وفي نفس الثلثين، ها الآن يشير إليه. وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الثلثان، ثلثه أي ثلث الثلث، عفوا الأخوال الأربعة الثلث بالسوية بلا فرق، والأعمام لهما الثلثان لكن بتقسيم معين. كيف؟ قال ثلثه ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا أي بالتفاضل، وصحته من 108 كالأول. تراجعون التقسيم الأول أيضا، وإن كان كيفية الاستخراج تختلف قليلا لكن اتضحت كيفية الاستخراج بعد. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، اتضحت بعد المسألة الثالثة. خب المسألة السابعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.